على كل حال لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم. طيب، إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ نعم. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة ويأمر من يشفع أو يذل ويشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. وله هو قادر مثلا، لنضرب مثلا في الشفاعة العظمى، شفاعة الله، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الله بين الخلق، فالله عز وجل قادر على أن يقضي بين الخلق بدون شفاعة، ولكن من أجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وينال المقام المحمود يأذن له بالشفاعة. ففيها إحسان للمشفوع له وإحسان للشافع وإحسان الشافع. طيب، هل الأصنام والأوثان تشفع لأصحابها؟ ليش؟ لماذا؟ كيف؟ الدليل: إلا لمن ارتضى وهو لا يرى الشرك. نعم. إيه، ما يخالف، لأن يكون أنه قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من الشرك وما لهم من الظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، لو قال قائل لأذن الله له،
لا، إن الله لا يقبل من شرك.
طيب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل ذلك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل هذا على أن هؤلاء الشفعاء لا تنفع، بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم. طيب،
ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم سبق لنا أنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما. نعم. والله عز وجل يعلم كل شيء، ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم، تشمل كل ماض وكل مستقبل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، الضمير يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته، عن الله ذاته وصفاته، إلا بما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن المعنى أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء من معلومه، أي مما يعلمه، إلا بما شاء. والمعنى يعني كلاهما صحيح. وأيهما أعم؟ قد نقول أن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته. وقوله إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وعن صفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل، كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا.
قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسي الله عز وجل شامل للسماوات والأرض، محيط بها، فهو أكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، بل العرش شيء أكبر من الكرسي، وأما الكرسي فإنه دونه. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق عز وجل. وقوله وسع كرسيه إيش؟ إيش الثلاثة؟ الأرض الواسعة بر يعني. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يثقله ويكرثه. حفظهما حفظ السماوات والأرض، وهذه من الصفات المنفية. نعم، فما هو الصفة الثبوتية للكمالات؟ كمال القدرة والعلم، العلم والقوة، نعم، والرحمة. وسيأتي شرح الباقي في استنباط الصفات منها. قال وهو العلي العظيم. العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، لأن علوه عز وجل لازم لذاته، لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل عندهم أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. فالعلي إذن صفة مشبهة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن العلو. وعلو الله عز وجل قسمان، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فالعلو يا عبد الله كم قسما؟ كم قسما؟ نعم، علو الذات معناه نعم لا يدنيها شيء. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة ومعناه ذو العظمة، والعظمة هي القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من نزول هذه الكلمة. هذه الآية الكريمة كما سمعتم من شرحها الموجز، وقد سبق لنا شرحها شرحا مبسوطا في التفسير، تتضمن من أسماء الله تعالى عدة ولنعدها: الله الحي القيوم، يلا الإله لا إله، العلي العظيم. كم؟ ستة أسماء، تضمن ستة أسماء. طيب، فتضمن من صفات الله أي أكثر طبعا، لكن ست صفات تضمنتها هذه الأسماء، ست صفات تضمنتها هذه الأسماء. طيب، وتتضمن أيضا انتفاء بالترفيع. نعم، انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، تتضمن ملكه للسماوات والأرض، عموم ملكه للسماوات والأرض، في قوله له ما في السماوات. العموم نأخذه منين؟ مما الموصولة، حينها تفيد العموم، وتفيد الآية انفراد الله عز وجل بالملك. من أين يؤخذ؟ من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. فعندنا عموم ملك، عندنا ملك وعموم ملك وانفراد بالملك، نأخذ من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. ومن فوائد الآية، من الصفات التي تضمنها الآية، قوة السلطان وكماله، من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية، إثبات العندية عند العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، لو كان في كل مكان لكان كل شيء عنده ولم يكن لاختصاص العندية فائدة. فإذا تفيد العندية لله عز وجل. ومن فوائد هذه الصفات أيضا إثبات الإذن لقوله إذا بإذنه، تفيد أيضا الشفاعة ما لها من صفات الله. كذلك الآن نأخذ فوائد صفات الله فقط، ممكن ما دلت على المفائدة. طيب ويستفاد وتدلها الآية من صفات الله على العلم بقوله يعلم وعلى إحاطته بكل شيء، من قوله ما، لأن هذه الموصول تدل على العموم، يعني ما بين يديهم وما خلفهم، وعلى أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما علم. من ناقصه وما خلفه، ولا يجهل ما يستقبل، من قوله ما بين أيديه، ما بين أيديه. طيب، ويستفاد من الآية مصداق الله نقص الخلق بالنسبة لله عز وجل لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ونقص الخلق كمال لله عز وجل، لأن من عرف المخلوق ونقصه استدل به على كمال الخالق لظهور التباين بينهما. ومن فوائدها فيما يتعلق بصفات الله إثبات المشيئة بقوله إلا بما شاء. ومن فوائدها أيضا بالنسبة لصفات الله إثبات الكرسي لأنه موضع القدمين. نعم، من أين؟ خلنا نكمل. نعم، إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض. طيب، إثبات العظمة والقوة والقدرة كقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. طيب، ومن فوائدها، من فوائد ما تعرف بصفات الله، كمال قدرته وقوته وعلمه ورحمته، من قوله ولا يؤوده حفظهما، وإثبات الحفظ على أنه صفة ثبوتية، فإن قوله لا يؤوده حفظهما يدل على أنه يحفظ وأن الحفظ ليس بصعب عليه كقوله ولا يؤوده حفظهما. ومن فوائدها إثبات علو الله لقوله وهو العلي. نعم، ومذهب أهل السنة والجماعة
أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية لا ينفك عن علو أبدا. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، نسأل الله العافية، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل. ها؟ ما في شيء، ما في شيء. نعم، هؤلاء يقولون الذين قالوا بأنه بكل مكان استدلوا بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. واستدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال إنه يقول وهو معكم أينما كنتم. وعلى هذا فليس عاليا بذاته، بل العلو علو صفة. عرفتم؟ أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال، قالوا لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل. وعلى هذا فننكر، ننكر أن يكون في أي جهة لا علو عليا ولا سفلى، ولكننا نرد على هؤلاء من وجهين: الوجه الأول إبطال ما احتجوا به، ما إبطال الدليل، الحجة الدليل، إبطال الحجة يعني إبطال احتجاجهم، هذه العبارة السليمة. الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل، يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، ونفس الآية التي ذكرتم لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان، فإن الشيء يكون عاليا وهو في مكان آخر، يكون عاليا عليك وهو في مكان آخر. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا والنجم معنا، وأين محله؟ السماء. وهذا دليل على أن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم أن يكون المصاحب في مكان المصاحب، لأن المعية كما نعلم جميعا معناها المصاحبة، لا تستلزم أن يكون هذا في مكان هذا. ويقول الناس، يقول الرجل: زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب. ويقول الضابط من الجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون صاحب في مكان المصاحب أبدا في اللغة العربية، لا يلزم. ولهذا نقول إن المعية في الحقيقة كلمة يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. نقول أحيانا: هذا لبن معه ماء، حينما يأتي إنسان بلبن يقدمه لنا نجد فيه زرقة الماء، و ويقول أسقيتكم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ونحن نرى فيه زرقة الماء، نعم، فنقول له إنك لا تسقي اللبن في النهار مخافة أن يراه الناس، ولكنه إذا جن الظلام واخترق جاءوا بمزق، هل رأيت الذئب قط؟ وش معنى هالكلام؟ يعني ما يعطون ضيوفهم اللبن بالنهار لأنه يعطون اللبن بالنهار، عرفوا نصفهما، إذا جن الظلام واختلط جاءوا بهذا اللبن المشوب الذي لونه لون الذئب، والذئب لونه أزرق، نعم، ما هو أبيض خالص. إذن نحن نقول هذا لبن معه ماء، هذه المعية اقتضت إيش؟ الاختلاط، ما في شك، امتزاج بعضنا بعض. ويقول الرجل راكب في الطيارة يقول متاعي معي، متاعي معي، وهو تحت الطائرة ما هو متصل به ولا لا، ويقول إذا حمل متاعه بعد نزول الطائرة يقول متاعي معي. شوف كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، تليق بجلاله، فهي معية تامة، لكن هو في السماء وهو معه أينما كان. هذا نرد عليه من جهة مدلول المعية في اللغة العربية. أما الدليل العقلي على بطلان قوله فنقول لا، نقول إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، لوازم باطلة بلا شك. أولا يلزم إما التعدد أو التجزؤ، صح، إما التعدد أو التجزؤ، يعني إما أن يكون الله عدد لا 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 حصل له، هذا يمكن كثيرة ما تحصل، أو التجزؤ بمعنى جزءه هنا صلى الله عليه وسلم وجزءه هناك وجزءه هناك وجزءه هناك، هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما ازداد الناس ازداد في أماكنهم وينقص بنقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل. كانت الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل والآن قل، راح في قرية ثانية، أي نعم، صح. هذا أيضا لازم فاسد، هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك أيضا اللازم الفاسد الثالث، إذا قلت إن الله معك في كل مكان والعياذ بالله لازم أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك أنت سوف تدخل بيت نعم الخلاء، فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله هذا أعظم قدح لله عز وجل. فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل
إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. صح نعم. فقولكم بالحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التجسيم. نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدنا بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء. فإن أردتم هذا فنحن لا نقره ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. شوف، الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول. ترى هذا من باب المناظرات المهمة. الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة على مدة، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرت. أما إن أردتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصلة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن نعمل هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله السنة والجماعة فهي أدلة كثيرة. الكتاب يعني طيب أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. ومنها وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة في أصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول هل العلو صفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال. نعم، وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. واضح؟ ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في معادي. الأسفل المحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا على العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو، لم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول لا يخلو من ثلاثة أشياء، إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن يديهن إلى السماء، قل لا. وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين للعلو الذات إذا دعوا يحط يديه في الأرض، نقول كيف هذا؟ ما أصح ولا على رأي. إذا قلت حطيت الله في الأرض معناه في السفل، صح؟ نسأل الله العافية. نعم، أي نعم، تعمدا أو والعياذ بالله يقص مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال، ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يسمى بالإسلام. طيب، العظيم في أسباب العظمة لله عز وجل وهو ظاهر. أما ما يتعلق بغير صفات الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة ما أحسست فيها. لماذا؟ أولا، ما الدليل والتعليل؟ أعظم أي آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وضرب بقلبه فقال يا لك بالله. تمام، إذا في دليل وفي تعليل. اشتملت هذه الآية الكريمة على عدة أسماء من أسماء الله، كم؟ نعم، نبدأ من الأول. نعم، قبل الإله
والقيوم
والعلي والعظيم. نعم، كم من صفة اشتملت عليها من صفات الله؟ العلي والعظيم. ست صفات تضمنت هذه الأسماء. طيب، والبقية تؤخذ من جملها. طيب، عد الأسماء الصفات اللي أخذت من هذه الأسماء. لا تقول الله، عد لها الصفات، تقول الصفة الأولى كذا وخذت من كذا. من اللي يعجب؟ لا، سؤال خاص هذا.
نقول الحياة والروح والصفات كمان.
شوف يا أخي، كل الحياة تؤخذ من الحد. نعم، وعلى هذا فقط
الحياة تؤخذ من الحد.
نعم، القيومية من القيوم. نعم، امشي يا اخي، ما تدري ايش يوقف في دقيق. بدر، الألوهية من الله. نعم نعم، تجي انفراده بالألوهية من لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. طيب، لا، الله الألوهية. طيب، فيها من الصفات عدة صفات. أولا حفظ السماوات والأرض، محمد الوقت من قوله ولا يعوده حفظهما. دلت هذه الآية دلالة
مطابقة على أن الله عز وجل لا يدخله حكم السماوات والأرض وعلى ذات الله أيضا. فهل دلت على شيء من الصفات دلالة التزام؟
كمال
القوة. نعم.
كمال القوة.
لا أحد يتكلم لي معه.
كمال القوة وكمال
اين انتهينا العلم والقدره والقوه الرحمه الحكمه كيف تضمنت الحكمه او دلت على الحكمه أصوله واضح كيف حكم الله فيها خطأ أما الرحمة فضل
لو ترك السماوات إلى لاحد كان هذا عبد لاحد
لما حذرهما كان وجه الدلالة أن حفظهما أن فكهما بدون حفظ عبد هو لو ممكن على وجه بعيد. طيب في الآية الكريمة دليل على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل الرحمن عنده على إحاطة علم الله بالماضي والمستقبل من أي جملة تأخذها أنت طيب غيرك لا يهم
ولا
لا طيب يعني ما بين الدين والمخلوق هل هذه الجملة تتضمن أنه لا ينسى ولا يضل السؤال لك كيف لا نعم يعني لو كان ينسى ما علم اللي مضى ها ولو كان يضل يجهل ما علم المستقبل. طيب في الآية إثبات كمال سلطان الله عز وجل بس كمال السلطان لا تقدر حال الله لا يحيى وش إلا بإذنه وش إلا حفظه صح من قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني ما حد يتكلم حتى بما فيه الخير إلا بعد إذن الله وهذا يدل على كمال سلطانه وعظمته لأنه كلما كان الملك عظيما كان الناس لمجلسه أهيب وأشد وقارا لا يتكلمون وهذا في ملك الدنيا فكيف عاد بالرب عز وجل. طيب في الآية الكريمة إثبات المشيئة محمد ولا يفضل من شيء من عنده إلا بما شاء نعم وفيها إثبات فضل الله على العباد بالعلم خليل إثبات فضل الله على عباده بالعلم
ولا يفضلون بشيء من علمه إلا بما
شاء والناس عندهم علم العلم عندهم شيء من المعلومات فيكون بمشيئة الله وهذا يدل على تفضله عليه واضح يا جماعه دليل على اثبات فضل الله على العباد بالعلم لانه كان لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء والعباد محيطون بشيء من العلم وهذا الاحاطه بمشيئه الله فاذا كان الله قد شاء ان يحيطوا به بهذا العلم فهذا بفضله واضح طيب فيها ايضا اشياء كثيره من الصفات ولا وقوله نشوف وقوله بالجر يعني وما وصف نفسه
به في قوله، في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء كلها متقابلة، كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان تفيد على تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان يعني فيه الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. والأول، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، وهنا فسر الإثبات في النفي، فسر الإثبات في النفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا نقول هذا فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل، فقل مثلا دخل علي فلان من بيتي هو الأول، هو الأول، أي هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟
هذه المرة،
هذه المرة. فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النفسية صار تفسيرها بما يقتضي، تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء، ليس قبله شيء، وهذا باعتبار التقدم الزمني، باعتبار التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه يكون معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليه. وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل، فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء أي لا يحول دونه شيء بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، علو والثاني جنوب،